الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أجمع آية في القرآن الكريم لخير يمتثل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ولشر يجتنب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. أيها الإخوة، هذه عودة إلى سلسلة الخطب التي كنا فيها قبل حديثنا عن زاد المسافر، وهي سلسلة أفردنا لها عاما على هذا المنبر عنوانها فضيلة أخلاق تعاملية. الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. عقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله والقضاء والقدر. شريعة أن تحتكم إلى شرع الله في صلاتك، صومك، زكاتك، حجك، زواجك، طلاقك، بيعك، شرائك. وأخلاق أن تتخلق بالأخلاق الحسنة وأن تتخلى عن الأخلاق المرذولة. ونحن جميعا ينقصنا زيادة التمسك بالأخلاق الحسنة، وينقصنا أن نتجرد عما علق بنا من أخلاق لا تليق بأمثالنا، لأن أحدا لن يدخل الجنة حتى تكتمل أخلاقه. إن أحدا لن يدخل الجنة حتى تكتمل أخلاقه. فالجنة دار طهر، دار كمال، دار نقاء. الكذاب ما بيدخل إلى الجنة ولو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيكفى الأيتام وبيبني جوامع، ما بيصير كذاب يفوت على الجنة، نتعكر كلياتنا هناك. لذلك لابد أن يتطهر هذا الكذاب من كذبه. فإما أن يتدارك نفسه في الدنيا فيتجرد عن هذا الخلق الذميم الذي علق به، وربما علق بأحدنا مثل هذا، وإما أن يموت وهو كاذب. إذن هناك لا طريق لدخوله الجنة حتى يتطهر، وليس في الآخرة مكان للطهارة، نسأل الله السلامة، إلا نار جهنم، فيغمس في النار إلى أن يتطهر من هذا الخلق الذميم. قاسي القلب، المسيء لجواره، المؤذي للآخرين، البخيل، هذه أخلاق ذميمة ما بتليق أن تدخل إلى الجنة. فتعالوا يا أخوان، قبل أن نمضي نحو أجالنا، قبل أن يدركنا الأجل، قبل أن يفجأنا الموت، نجتهد أن نتمسك بالأخلاق الحميدة أكثر، وأن نتخلى عن الأخلاق المذمومة. وهذا هو هدف هذه السلسلة. إذا سمعت الخلق حميدا ولم يكن فيك أن تسارع للتمسك به، إن كان فيك ابقى ثابتا عليه، إن كان الخلق ذميما ورأيته فيك مناسب جدا أن تتجرد عنه، وإذا ما لم يكن فيك فاحمد الله عز وجل أنك لم تبتلى بهذا الخلق. مضت من هذه السلسلة فضيلة أخلاق تعاملية 28 خطبة، ونحن اليوم في 29. عنوان خطبة اليوم التراحم، خلق تعاملي محمود. مطلوب من كل إنسان مسلم أن يتمسك به، عكس التراحم القسوي. يعني في إنسان رحيم، في إنسان قاسي، في إنسان يرحم زوجته ويرحم أولاده، في إنسان جبار على زوجته وعلى أولاده، في إنسان يرحم جواره يتراحم مع جواره، في إنسان قاسي مع جواره، جلف غليظ فظ فخاب، في إنسان يرحم الخلق، في إنسان عنده قسوة بحب يتعذب الخلق، بحب هيك يرى من منكسر أمامه، من يبكي أمامه، بحب هالمشهد، بيقول لك أنا بشعر بكبرياء لما واحد هيك قدامي بيبكي بذل قدامي، بشعر هيك في شيء في داخلي ينتشي. لا سمح الله، إذا كان امرؤ فينا فيه هذه القسوة، ممكن إذا كان في هذه القسوة لازم قبل أن يموت يتجرد منها. وخطبة اليوم تحدثك كيف ستتخلق بخلق الرحمة والتراحم، وكيف تتجرد عن ضده. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة والرفق والشفقة. من نوادر ما قرأت أيها الإخوة في مبحث في الفقه اسمه مبحث النفقات. في مبحث النفقات يتكلم الفقهاء عن النفقة عن الزوجة على الزوجة، وهذا معروف. النفقة على الأولاد، وهذا معروف. النفقة على الوالدين الفقراء، وهذا معروف. لكن في مبحث النفقات كلام نادر جدا وطريف. يقولون إن الفقه الإسلامي يطالب المسلمة بالنفقة على أصيص نبات حجزه في بيته، مطلوب إليه أن ينفق عليه ويعتني به سقاية وتعهدا. مطلوب من المسلم أن ينفق على أصيص نبات حجزه في بيته، مطلوب إليه أن ينفق عليه سقاية وتعهدا. أخي أنا ما لي خلق أتعهد النبات، ما معي مصاري اشتري دواء للنبات، خير إن شاء الله حطه قدام باب بيتك ينفق عليه غيرك، أخرجه إلى الحديقة العامة ينفق عليه غيرك. أما وإنك قد حجزته فمطلوب إليك أن تنفق عليه، فضلا عما تعلمون من وجوب نفقة المسلم على الحيوان. هذه النفقة مفروضة من أجل أن تزرع في قلبك الرحمة. كتب الدكتور الزحيلي رحمه الله في موسوعته الفقهية، قال: أما نفقة الحيوان فيجب، حط خط بالله، يجب. صلاة الجمعة واجبة فرض، صلاة الظهر فرض، صيام رمضان فرض. هلا أما النفقة على الحيوان فيجب على المالك إطعام بهائمه ولو مرضت البهائم وسقيها وريها، لقوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها أو أرسلتها تأكل خشاش الأرض. ويحرم عليه أن يحملها ما لا تطيق، لأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له حرمة في نفسه. بالإسلام الحيوان له حرمة في نفسه، ولأن في إتعابها إضرارا بالحيوان. ويحرم أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها. إحنا يا أخوان الآن عم نحكي كلام فقهي، نحكي تشريع. يحرم أن يحلب من لبن الشاة الماعز الإبل الناقة ما يضر بولدها، لأنه غذاء الولد فلا يجوز منعه، ولأن كفايته واجبة على مالكه، كفاية الولد كمان واجبة على المالك. والله الآن راقبوا هذه الجملة: ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب. ويسن، اللي بده يحلب بقرة ناقة عنزة يسن قص أظافيره. ليش؟ مشان ما تنزعج. قال ويسن أن يقلم أظفاره لئلا يؤذيها عند الحلب، كما يجب إبقاء شيء من العسل في الخلية بقدر حاجة النحل إذا لم يكفه غيره. وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة أجبر عليه عند الجمهور قضاء وديانة. إذا واحد من المسلمين ما عجبه الكلام، لا بده ما يجب من الإنفاق ولا بده ما يسن، إذا امتنع المالك من الإنفاق على بهيمة أجبر عليه عند جمهور العلماء قضاء وديانة، يعني بنرفع عليه دعوة بالمحكمة والقاضي بيحكم للبهيمة على هذا الرجل الذي لم يطعمها. أصل علاقة المسلم مع من حوله، مع كل المخلوقات حوله، الرحمة. فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة. فإذا كان هذا المخلوق إنساناً، لا مو إذا الحيوان هيك، هلا حنحكي عن إنسان. فإذا كان هذا المخلوق إنساناً زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليه. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، يقول شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عمر عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ قال يهودي. قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن. قال له الدولة فرض علينا ضريبة، نحن أهل الكتاب، بدل ما نروح على الجندية ندفع بدل، هذه هي الجزية. الجزية هي بدل يدفعه أهل الذمة بدل ذهابهم إلى الجندية، لا يذهبون إلى الجندية. قال أنا ما عندي والدولة فرض علي ضريبة، أنا عم دور على هالناس، أسأل الجزية والحاجة، حتى أنا طعام وشراب ما عندي، والسن عمري كبير مو خرج أعمل. قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، أعطاه شيء من طعام منزل عمر، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وأضرابه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. قال له واحد مثل هيك وضعه تثبت عنه هذه الجزية، واحد مثل هيك وضعه تعطيه معاش من بيت مال المسلمين. أصل علاقة المسلم مع من حوله الرحمة، إذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت الرحمة. كتب سيدنا خالد بن الوليد في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عهدا لأهل الحيرة في العراق وكانوا على نصرانيتهم، وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله. هذه رحمة المسلم مع الإنسان سواء كان على دينك أو على غير دينك. لعلكم تذكرون أيها الإخوة في السير حادث عجيبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سافر من مكة إلى المدينة هاجر، تعرفون كيف خرج؟ خرج طريدا ملاحقا مطلوب الرأس. قريش كانت تبيت لغزوة بدر ثم رتبت غزوة أحد، حصل أن وقع جفاف في مكة، قحط. الناس في مكة، المشركون في مكة، ألا المسلمون صاروا بالمدينة المنورة، المشركون في مكة وبعض المستضعفين من المؤمنين، أصاب مكة قحط شديد، جاع الناس. هذه حادثة فريدة جدا جاءت في شرح السير الكبير. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوا، 500 ليرة ذهب، وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان ابن حرب وصفوان ابن أمية، هدون زعيمين الكفر. قال له للي أرسل تأخذها 500 دينار أعطيهم لأبو سفيان، سفيان لصفوان ابن أمية، ليفرقا ذلك على فقراء أهل مكة. قال فقبل ذلك أبو سفيان وصفوان وقال ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شبابنا. قال ذلك وما علم أن خلق المسلم الرحمة، لأنهم ناس، لأنهم مشركون، هم من غير ديني. فالأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات عامة الرحمة والرفق والشفقة. فإذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليه. الخطوة الثالثة، فإذا كان هذا الإنسان أخاك المسلم بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحما بين المسلمين. إذا مع الحيوانات هيك، مع الإنسان غير المسلم هيك، معناته مع المسلم كيف؟ هذا هو معيار أنك قريب من الله أو بعيد، هذا معيار أنك منضبط بأمر الله أو لست منضبط. الآن مطلوب كل واحد بيناتنا يقيس درجة التراحم التي عنده، وهو يرى ما نزل بالناس من آلام. بدنا تقيس درجة التراحم، نفس هذه الدرجة هي درجة الإيمان. هل تراحمك مع الناس 100%؟ معناته إيمانك 100%. 90 80 60 50 20 10 0، هذا هو الإيمان. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، قال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة. عمر بالليل راح فات لبيت، هذا البيت لا بيته ولا بيت ابنه ولا بيت صهره ولا بيت بنته. طلحة بن عبد الله أو عبيد الله قال: وين عم بيفوت عمر بن فاص الليالي إلى البيوت؟ لحقه، دخل إلى البيت لما خرج عمر، قال: فإذا عجوز عمياء مقعدة. قلت لها: يا خالة، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. منتهى الرحمة مع المسلم. قال: أسلم مولى عمر، قدم المدينة رفقة من التجار فنزلوا المصلى، فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن تحرسهم الليلة؟ قال: نعم. فباتا عمر وعبد الرحمن يحرسانهم ويصليان. سمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيك، ديري بالك على الولد. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه قال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. لما كان من آخر الليل سمع بكاء الصبي فأتى إلى أمه وقال: ويحك، إنك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة من البكاء. قالت: يا عبد الله، إني أشغله عن الطعام فيأبى ذلك، عم بزله ولعبه وسكته ما بدي يأكل، ما عم يرضى عم يبكي. قال عمر: لما؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. كان في قرار بالدولة الإسلامية بزمن عمر، متى ما واحد فطمته أمه عن صدرها بيعطوه معاش بدل طعام وشرب، هيك كل 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 الناس يأخذون، بس إذا عم يأخذ من صدر أمه الحليب خلاص هو يأخذه من أمه، متى ما انفطم بيصرفوا له معاش. فقالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، أنا بدي هالولد يخلص بأرضاع بركي بيقضونا معاش عليه، بيطلع لنا تعويض. قال: وكم عمر ابنك هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرا، ما صار سنة لسه الولد. قال: ويحك، لا تعجليه عن الفطام. فلما صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء، عمر عم يصلي الصبح صار يبكي كثير ويقول بؤسا لعمر: كم قتل من أولاد المسلمين. أنت يا عمر مطلع فرمان والفرمان مراكب، أبصر كم امرأة معناتها برقعة الدولة الإسلامية عم تفطم أولادها على بكير، عشان حضرتك تطلع هيك فرمان. كم قتل من أولاد المسلمين، بؤسا لعمر. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. طلع تعديل، كل واحد بيولد فورا بنصرف له معاشا. رحمة، رحمة في المسلم، رحمة بعباد الله تعالى، رحمة في طفل يبكي. قال: أسلم، خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي. إجاها الطلق في ساعة الولادة. سألها عمر عن حالها، قالت أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ بين قوسين سيدنا عمر أخذ بنته لسيدنا علي. فالذين يريدون أن يشوشوا على صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا فقه لهم ولا علم. عاد عمر إلى امرأته أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، قال هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت نعم. فحمل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء. دخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث، فوضعت المرأة غلاما. فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها، عم تقول لها الزلمة تاري طلع عاد أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر لا بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. رحمي أيها الإخوة، الأصل في علاقة المسلم مع من حوله من المخلوقات الرحمة والرفق والشفقة، فإذا كان هذا المخلوق إنسانا زادت رحمة المسلم به وإشفاقه عليه، فإذا كان هذا الإنسان أخاه المسلم بلغت الرحمة منتهاها وصارت تراحما بين المسلمين. وإن من لا يرحم لا يرحم، ومن رحم من في الأرض رحمه من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. يلي جبار على زوجته فيه شقاء، يلي قاسي مع الجيران فيه شقاء، يلي بحب إذلال الناس فيه شقاء، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. إنكم تسمعون اليوم أيها الإخوة عن صاحب دار يؤجرها لعائلة متضررة ب10,000، والدار تساوي 40، لكنه يرحمهم ويرأف بهم. إنكم تسمعون اليوم عمن يركن سيارته في مكان واسع ويترك فسحة لجاره إذا جاء، لعلمه أنه سيشق عليه أن يجد مكانا مناسبا لركن سيارته، يرحم جاره ويفكر به. إنكم تسمعون اليوم عمن أقرض قريبه مبلغا من المال يعينه به على الزواج، ثم استرده منه نفسه مع تسارع تغير قيمة العملة، لكنه يرحمه ويحن عليه. إنكم تسمعون اليوم عن جمعيات خيرية متخصصة بالمجال الصحي تنفق خلال عام 10,000,000 على معالجة مرضى لا يجدون المال الكافي لعلاج أنفسهم، يرحم ذو اليسار من لا يسار عنده. وقل مثل ذلك في جمعيات الإغاثة والأيتام والتعليم والتدريب المهني. إنكم تسمعون اليوم عن مدرسات يعرضن خدماتهن في تدريس الأطفال بمقابل زهيد أو من دون مقابل، يرحمن من لا يجد مالا أو مكانا للدراسة. إنكم ترون اليوم سائقا يوقف سيارته في منتصف الطريق ليسمح لامرأة عجوز تعينها ابنتها لعبور الطريق، يرحمهما ويشفق عليهما. ولئن كنا نسمع اليوم عمن لا يرحم الناس، فإن شأن الخلق أنهم لا يستوون، منهم الصالح ومنهم الطالح، منهم الرحيم ومنهم القاسي، منهم من له تربية إيمانية عالية ومنهم من تحلل من الإيمان، منهم صاحب البر ومنهم صاحب الشر. وقد صدر القانون الرباني بأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، وبأن الزبد سيذهب جفاء. وإني ذاكر في آخر هذه الخطبة 3 أمور بها تزيد في نفسك خلق الرحمة. الآن هذه هي النتيجة العملية لهذه الخطبة. إذا رأيت نفسك في هذه الخطبة تشعر فعلا برحمة تجاه مخلوقات الله، تجاه عباد الله، تجاه المسلمين رحمة عالية جدا. احمد الله واثبت على ما أنت عليه وزد، كلما زادت رحمتك بالخلق ستزداد قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وستزداد قربا من حضرة الله عز وجل. يا شباب، كل ما واحد منكم رأى في نفسه قسوة، غلظة، فظاظة، جفاء، قاسي مع والده، قاسي مع والدته، قاسي مع أخواته، قاسي مع جيرانه، قاسي مع أصدقائه، ما بيهون عليه يعطي صديقه أي مساعدة، بيقول لك بلا ما يأخذ علامي أكثر مني، في قسوة، في جفاء، في غلظة. إذا رأيت في نفسك هذا، مطلوب منك أن تتجرد عن هذا الطبع الذميم والخلق اللئيم. كيف لأحدنا أن يزيد الرحمة في قلبه؟ هذه هي النتيجة العملية للخطبة. إني ذاكر ثلاثة أمور بها تزيد في نفسك خلق الرحمة. أولها الإكثار من ذكر الله. ما استطعتم يا أخوان أن تكثروا من ذكر الله افعلوا، ما استطعتن أيتها الأخوات أن تكثرن من ذكر الله تعالى افعلنا، لأن ذكر الله عز وجل يرقق قلبك. وما الرحمة إلا رقة في القلب. تعتري المرأة تدعو صاحبها إلى مشاركة الآخرين في أفراحهم وأتراحهم. الرحمة رقة في القلب، وعكس القسوة في القلب. الذي يرقق قلبك الإكثار من ذكر الله تعالى. أما تارك الذكر، أما البعيد عن الذكر، عنده في طبعه جفاء، في طبعه غلظة، في طبعه قسوة، في طبعه جبروت على العباد. عمر الذي تعرفون أيها الإخوة، والذي سمعتم في الخطبة أطرافا من رقة قلبه، كان جبارا في الجاهلية، يلطم أخته فيدمي وجهها. تتذكروا؟ هو نفسه هذا الذي كان جبار في الجاهلية، نفسه الذي ضرب أخته حتى أدمى وجهها، هو نفسه الذي صار يبكي لأجل طفل صغير أسرعت أمه بفطامه. من الذي نقل عمر من هنا إلى هنا؟ إنه الإسلام، إنه القرآن، إنه الإكثار من ذكر الله تعالى، إنه حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل من عمر عمر الذي تعرفون. أول شيء لتزيد الرحمة في قلبك الإكثار من ذكر الله تعالى. الشيء الثاني التدرب على المظاهر السلوكية للرحمة وترك أضدادها. الرحمة هي رقة في القلب، بس إلى انعكاسات سلوكية. هل إذا واحد قلبه بيشوفه قاسي على الناس، طبيعته هيك، بيقول لك أخي أنا عشت حياتي فعلا بقسوة وبشدة، بشعر ما كتير، ما بتأثر يعني، إذا دريت واحد انقتل، إذا دريت واحد أخذ، ما بتأثر يعني، عادي. إذا ما في رقة في القلب، كيف بدنا نساوي رقة في القلب؟ مشكلة، إذا قلبك قاسي مشكلة، إذا قلبك لا ينين مشكلة. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يلي قلبه قاسي يا بيلينه بالدنيا يا في بالآخرة شيء يلينه. إذا واحد في مرات بعض البيوت بيقول لك أخي ما بعرف أنا هيك طبيعتي قاسي، مع أولادي ما بقدر أضحك، ما يعني لو وجدت ابنا مريضا ماشي الحال يعني أحبه بس ما كتير بتأثر. هذه مشكلة، هذا مرض، هذا عيب، هذا خطأ، هذا يخالف ما يريده منك الإسلام. كيف بدك تلين قلبك؟ كيف أنا ألين قلبي؟ الإكثار من ذكر الله واحد، اثنين التدرب على المظاهر السلوكية للرحمة. الرحمة رقة في القلب بس لها مظهر سلوكي. بر الوالدين مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة. النفقة على الزوجة والأولاد مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة. إكرام اليتيم مظهر سلوكي من مظاهر الرحمة. إكرام الضيف، عيادة المريض، الإحسان إلى الجوار، العفو عن الناس، بذل المعروف للآخرين، مظاهر سلوكية. فأنت إذا بتشعر في بقلبك قسوة، إذا مارس هذه الأفعال السلوكية ستنعكس هذه الأفعال على قلبك بالرقة. فمهما مارست المظاهر السلوكية للرحمة أثرت في قلبك، إلى أن تتمكن الرقة من قلبك فتملأه شفقة ورحمة ورأفة. واحد الإكثار من ذكر الله، اثنين ممارسة المظاهر السلوكية للرحمة، ثالثا وأخيرا ترك الاستغراق في الشهوات والملذات. يا أخوان أرجوكم، بعضنا اعتاد على حياة غارقة بالملذات. المشكلة أنه الآن يعود أبناءه على هذا الإغراق والاستغراق في الشهوات والملذات. والله سامحني أنت تؤذي أولادك، سامحيني يا أختي أنت تؤذين أولادك عندما تغرقينهم في الملذات، تغرقينهم في الشهوات. الإسلام، ألا تذكرون أننا في رمضان نصوم، والصوم نترك فيه طعامنا وشرابنا؟ ألا تذكرون أننا في الحج ننخلع عن ثيابنا ونرتدي قطعتين من القماش تزعجاننا لكن من أجل أن نتجرد؟ ألا تذكرون أننا في عرفات نجلس هكذا كما المساكين وكما الشحادين وكما الفقراء والمتسولين على باب الله شان نتجرد عن هذه المناصب والألقاب والشهوات والملذات حتى نشعر بالانكسار بين يدي الله عز وجل، حتى ترق القلوب؟ لماذا عندما كنت في عرفات كنت تبكي كثيرا عند الدعاء، والآن تجلس تدعو ولا تبكي؟ الإغراق في الملذات والشهوات يقسي القلب، يطمس على القلب. يا شباب، لا تبحثوا عن أن تغرقوا أنفسكم بالشهوات بالملذات، لكن ابحثوا عن طريقة تزدادون فيها قربا إلى الله عز وجل بخدمة خلقه، بخدمة عباده. لا تبحثوا عن شهادة من أجل أن نرفعكم فوق رؤوسنا، ابحثوا عن شهادة تستطيعون بها أن ترفعوا الناس الذين لا يستطيعون رفعة فيكونوا فوق الرؤوس، هناك ستكونون كبارا. أما أن تبحث عن شهادة من أجل أن يصفق لك الجميع، من أجل أن توضع على عرش ويكون الجميع تحتك، من أجل أن تتكبر على الناس، ما أفدت من شهادتك ومن علمك ومن حياتك شيئا. ترك الاستغراق في الشهوات والملذات، إذ الاستغراق فيها يجعل صاحبها من أهل الترف، وفي أهل الترف قسوة في القلب وكبر في النفس وظلم للعباد، ونحن نريد عكس هذا الشيء، نريد الرحمة. لذلك كن معتدلا، كن متوسطا بطعامك بشرابك بشهواتك بملذاتك، أعطي نفسك حينا وامنعها حينا آخر، امشي مع نفسك بالحلال حينا وجاهدها على الحلال حينا آخر، حتى تبقى هذه النفس منكسرة على باب الله عز وجل تشعر بآلام عباد الله تعالى. هذه ثلاثة أمور أنهيت بها خطبة التراحم تزيد التراحم والرحمة في قلبك: الإكثار من ذكر الله تعالى، وممارسة الأفعال السلوكية التي تزرع وتغرس الرحمة في قلبك، وترك الاستغراق في الشهوات والملذات. ختاما، روى البيهقي بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منكم إلا رحيم. شايفين يا أخوان، قاسي ما بيفوت على الجنة، بس بيصلي يا أخي ما بيفوت، بس بيتصدق يا أخي ما بيفوت، ما بيفوت لحتى يلين القلب، لأنه كل الجنة فيها طيب، فيها خير، فيها ألفة، فيها محبة. هذا قاسي بيعكر على كل الجماعة، شو الطريقة؟ سيلين قلبه، تلين القلب بالدنيا، هذه الثلاثة تعينك، بس بالآخرة ما في هدول الثلاثة، ما في تكليف بالآخرة، في جنة وفي نار، فيغمس في النار إلى أن يلين قلبه ثم يدخل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. والله أنا برحم ابني، أنا برحم أختي، أنا برحم نفسي، كلنا رحيم. قال: ليس رحمة أحدكم نفسه وأهل بيته. ما بكفي ترحم حالك وأهل بيتك، حتى يرحم الناس. لا، بدك تصير رحمة أوسع تشمل رحمتك كل الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.